بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ذكر المصنف رحمة الله عليه هنا التنبيه الخامس في تحقيق شرط البخاري ومسلم، وهذا من أعصب الأمور ومن أصعب المسائل في الحقيقة، نعم، وخاصة في شرط البخاري. ولذلك ينبغي الاعتناء بفهم ما ذكر هو، ثم بعد ذلك مداولة الموضوع فيما بينكم من الخارج. هناك تعريفات في هذا الباب هذا يكون فيه في الحقيقة يعني النظر فيه، لكن المسألة من قديم الزمان إلى يومك هذا فيها ما فيها من الاختلاف، ونرجو من الله تبارك وتعالى أن يهدينا الحق في الصواب في الخلاف، أن يهدينا إلى الحق في الصواب إن شاء الله. وقال في تحقيق شرط البخاري ومسلم، قال ابن طاهر المقدسي له كتاب شروط الأئمة الستة، مطبوع هذا. قال: شرط البخاري ومسلم أن يخرج الحديث المجمع على ثقة رجاله إلى الصحابي المشهور. هذا قول له. أولا، قبل هذا الإطلاق للشرط جاء عندنا كتاب كبير جدا في هذا الباب، المستدرك على الصحيحين، ما هو كذا؟ فكما قال الحاكم رحمه الله في مقدمة المستدرك: أني أذكر في هذا الكتاب أحاديث روى أو أحاديث روى بمثلهم البخاري ومسلم بمثلهم. فهذه المثلية هل هي نفس الرواة المقصود منهم أم صفات الرواة الذين يورد عن طريقهم الحديث هي نفس صفات الرواة الذين أخرج عنهم الشيخاني، أو هناك شيء زائد من شروط الإمام البخاري؟ فالمسألة هذه أولا ننظر ماذا يقصد به الحاكم رحمه الله إن شاء الله، ثم ماذا يقول العلماء رحمة الله عليهم في شرط البخاري ومسلم، أو ما هي الشروط التي يلصقونها بهما؟ يعني هل هناك شرط شرطها أو شرطه، شروط شرطها مسلم، شروط شرطها البخاري بكلمات واضحة من عندهم، أني لا أدخل في صحيح هذا أو لا أصحح حديثا إلا بشرط كذا وكذا. قال ابن طاهر: شرط البخاري ومسلم يخرج الحديث المجمع على ثقة رجاله إلى الصحابي المشهور. من أين أخذ هذا الشرط؟ هو هذا في الحقيقة رأي له على ما تتبع وعلى ما وجد واقع الكتابين الحمد لله، أجمعت الأمة على صحة ما في الصحيحين، لكن هل أجمعت الأمة على كون الرجال الذين أورد عنهما أو عنهم البخاري ومسلم كون هؤلاء الرجال ثقات على أعلى درجات الثقة مجمعين على ثقتهم؟ هذا غير متفقون عليه، إنما أورد أحاديث في كتابيهما. هذه الأحاديث بعدما رأت الأمة أن لها متابعات وشواهد وطرق كثيرة تجعلها صحيحة، لكن الرواة الذين رويا عنهم هل هم مجمع على ثقة رجالهم أو رواتهم؟ لا، ليس هذا هو المتفق عليه، إنما هذا رأي لابن طاهر المقدسي. ولذلك نجد العراقي رحمه الله الذي جاء بعده وهو في كتابه حافظ زين الدين العراقي في كتابه التبصرة والتذكرة يذكر هذا، قال: وليس ما قاله بجيد، يعني قول ابن طاهر أن البخاري ومسلم أو مسلما لا يرويان إلا من رواة مجمع على كونهم ثقات، هذا الكلام ليس بجيد، لأن النسائية ضعف جماعة أخرج لهم الشيخاني أو أحدهما. نعم، أنت الآن بنظرة عابرة إذا راجعت كتاب تقريب التهذيب، تقريب التهذيب هذه في الغالب فيها خلاصة الأقوال الواردة من الأئمة، تجد أمام ما قاله خا ميم أو ميم أو خا أو دال إذا اشترك معهما غيرهما، فيكون تجد يقول لين. بعض الرواة وصف بأنه لين، وهو ممن أخرج له البخاري، وكذلك أخرجه مسلم، كذلك صدوق يخطي، وهو ممن أخرج له خاء يعني البخاري، وميم يعني مسلم. فكلام العراقي تعقيبا على كلام ابن الطاهر في محله، يعني النسائي وغيره ضعفوا رواة أخرج عنهما الشيخين، فإذا الشيخان، فإذا لا يصح القول بأنهما لا يخرجان إلا على أن رواة أجمع أو أجمع الأئمة على كونهم ثقات. وأجيب العراقي بأنهما أخرج من أجمع على ثقته إلى حين تصنيفهما، هذا إذا ليس بصحيح، يعني بعضهم أجاب عن كلام ابن الطاهر موافقا لابن الطاهر مخالفا للعراقي، قالوا لا، النسائي جاء بعد تصنيف البخاري ومسلم. مسلم رحمه الله توفي في 200 وكم؟ نعم 61 أو 6، ولد 203 أو 206 كما قالوا، وتوفي 261، وفرغ من تأليف كتابه قبل ما يطلق النسائي تضعيف أو توثيق رجال، هكذا يدعون. والإمام البخاري رحمه الله توفي في نور في 256، فإذا يقولون أجيب على قول العراقي بأنهما أي البخاري ومسلما أخرج من أجمع على ثقته في عصرهما إلى حين تصنيفهما، فلا يقدح في ذلك تضعيف النسائي بعد وجود الكتابين. والنسائي توفي متى؟ 303. فإذا يقول النسائي متأخر، أطلق تضعيف بعض الرواة الذين أخرج منهم الشيخان بعد ما صنف وأودع رواياتهم في كتبهما. فيقول هذا التضعيف لا يضر بعدما كان الإجماع واقعا في زمن البخاري ومسلم على ثقة رواة البخاري ومسلم. وقال شيخ الإسلام ابن حجر: تضعيف النسائي إن كان باجتهاده أو نقله عن معاصر فالجواب ذلك، إن كان باجتهاده أو نقله عن معاصر له هو فالجواب ذلك. لكن انظروا دقة ابن حجر، يقول: وإن نقله، أي إن نقل النسائي تضعيف راو من رواة أحد الصحيحين أو الصحيحين، إن نقله عن متقدم يكون قبل الإمام البخاري قبل الإمام مسلم، فلا يصح هذا الجواب. واضح ما هو كذا؟ لعل يعني كأنه يقول الإمام النسائي ربما ضعف هذا الراوي الذي أخرج عنه الشيخان وهذا الشيخين، ربما نقل تضعيفه عن شعبة، ربما نقل تضعيفه عن القطان يحيى بن سعيد أو يحيى بن سعيد الأنصاري أو غيرهم وغيرهم، هؤلاء نقلت عنهم تضعيف رواة كثيرين. فهنا يقول إن نقله عن متقدم فلا يتأتى هذا الجواب عن تضعيف النسائي. قال: ويمكن، ابن حجر يقول يمكن أن يجاب لأن ما قاله ابن الطاهر هو الأصل الذي بنيا عليه أمرهما، وقد يخرجان عنه لمرجح يقوم مقامه، يعني الأصل. أو قل إذا كانوا رووا 500 راوي ف460 قد يكون هذا هو الواقع، أنهما أخرج من رواة قد أجمع الأئمة على توثيقهما، الباقين قليلين قد يخرجون يروون عنه، لكن لا كلام في صحة أحاديثهم، لأن هناك مرجحات وقرائن وأدلة تدل على أنه لم يخطئ ولم يضعف في هذه الرواية. قال الحاكم في علوم الحديث: وصف الحديث الصحيح أن يرويه الصحابي المشهور بالرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا رأيه وهذا تعريف الحاكم، أن يرويه الصحابي المشهور بالرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم وله أي للصحابي راويان ثقتان، ثم يرويه من أتباع التابعين الحافظ المتقن المشهور بالرواية وله رواة ثقات. وقال في المدخل، مدخل إلى الصحيحين: الدرجة الأولى من الصحيح اختيار البخاري ومسلم، وهو أن يروي الحديث، يعني كأنه يلزم على تعريفه أن هذا هو واقع حال رواة الشيخين. فيقول: الدرجة الأولى من الصحيح اختيار البخاري ومسلم، وهو أن يروي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابي زائل عنه اسم الجهالة. صحابي زائل عنه اسم الجهالة، ما معنى أو ماذا يقصد بهذا اسم الجهالة؟ فسره هو على رأي له، وإلا الصحابي كل تعريف له بأنه صحابي، نعم كل تعريف له أنه صحابي، ولو كان بصيغة الإبهام أم من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم من يروي رسول الله صلى الله عليه وسلم، الخوات أم من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلاة الخوف. فقال هو فسر اسم الجهالة بأن يروي عنه تابعيان عدلان، يعني إذا كان تابعين عدل فعنده يبقى الصحابي لا يزول عنه اسم الجهالة، هكذا يظهر من كلامه. ثم يروي عنه التابعي المشهور بالرواية عن الصحابة وله أي للتابعي راويان. كان ينبغي أن يقول: ثم يروي عنه أي أن التابعي، ثم يروي عنه التابعي يعني هذا الصحابي له عدة رواة أو راويان، ثم يروي عنه التابعي المشهور بالرواية عن الصحابة سيد المسيب فقط، ثم وله أي للتابعي راويان. فلماذا لم يشترط أن يكون في كل طبقة من طبقات الإسناد راويان؟ لماذا قال أن يكون يروي عن التابعي أو يروي عن الصحابي التابعي المشهور برواية الصحابة؟ إذا كان الصحابي لا يتعرف له إلا برواية عدلين من التابعين، فكيف يتعرف عنده الراوي التابعي الراوي المشهور بالرواية عن الصحابة؟ لابد أن يكون له عدة رواة أيضا. على كل هذا التعريف عليه اعتراضات من الأئمة عليه على الحاكم، وله راويان ثقتان، ثم يرويه عنه من أتباع التابعين حافظ المتقن، وله رواة من الطبقة الرابعة، ثم يكون شيخ البخاري أو مسلم حافظا مشهورا بالعدالة في روايته، ثم يتداوله أهل الحديث بالقبول إلى وقتنا كالشهادة على الشهادة. لما قال كالشهادة على الشهادة، فهل يقصد في جميع الطبقات يكون الصحابي يروي عنه التابعيان، ثم أن هذا التابعي الذي يروي عن الصحابي يكون له على الأقل اثنان راويان، ثم أن ذاك التابعي تابع التابعي الذي يروي عن التابعي يكون له على الأقل راويان، هكذا؟ لأن كلامه كالشهادة على الشهادة يدل على أن الشهادة أقل شيء عن اثنين، فيكون في كل طبقة يروي عن كل راو على الأقل اثنان، فيزول عنهم اسم الجهالة. ونعلم على التعريف العام عند الأئمة رحمة الله عليهم المستور والمجهول، ما هو كذا؟ المستور والمجهول يفرقون بينهم. المجهول من لم تأتي الرواية عنه إلا عن طريق شخص واحد، أو لم يروي عنه إلا واحد، هذا مجهول العين. وأما المستور أو مجهول العدالة، قالوا من روى عنه اثنان فأكثر، أقل شيء اثنان ولم يوثق. إذا كان وثق وروى عنه اثنان فهو ثقة، يعطى درجة الثقة أو لقب الثقة. لكن إذا كان يروي عنه اثنان ولم يوثق، فيقولون هذا خرج من جهالة العين إلى جهالة العدالة، يعني كأن اسمه معروف عينه معروف، لكن عدالته تحتاج النظر فيها لعله يكون صادقا، لعله يكون حافظا، أو يكون عكس هذا، فيسمونه مستور. كأنه صور لنا هنا على الأقل على درجة مستور كل راو، لكنه لا، إذا رأينا شروطه الأخرى فنجد أنه على الأقل يكون له راويان، ويكون قد أثق أيضا، يعني لا يكفي توثيقه فقط. هذا التعريف على كل حال هذا تعريف خاص عنده، وليس هو التعريف المتفق عليه من القدامى إلى يومك هذا الذين عرفوه، ليس هو التعريف، لكن هكذا عرف. فعمم في علوم الحديث شرط الصحيح من حيث هو، وخصص ذلك في المدخل بشرط الشيخين وقد نقض، يعني كأنه يريد أن يلصق هذا الشرط مع الشيخين بأنهما لا يرويان إلا أن صحابين يكونوا راويان، أن تابعين له راويان، وأن كذا وأن كذا، ما أن نجد يعني كثيرا من الروايات لم يوجد إلا أن تابعين واحد لم يروي عنه أن الصحابي إلا هو، كما نفسه على حديث إنما الأعمال بالنيات قالوا لم يروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلا ألقمة، حتى بعضهم أراد أن يقوم الكلام فقال لا، عمر بن الخطاب قال هذا القول على منبر المدينة فسمعه ناس كثيرون ليس تابعي ألقمة فقط إنما رواة كثيرون، وبذلك صدق عليه تاريخ، لكن رد على هذا القول، قالوا إذا كان هكذا فلماذا لا نجد في الكتب مذكورا هذا القول عن أو هذه الرواية مذكورة عن عدة من التابعين مع ألقمة. فالحاصل على كل هذا هذا الشرط الذي ألصق الحاكم في المدخل بالشيخين هذا الشرط ليس هو واقع الكتابين. أولا قال فإذا ذكر لنا أن شرطين للشيخين، أول ماذا قال ابن طاهر؟ شرط البخاري ومسلم أن يخرج عن رواة مجمع على ثقتهم، هذا الكلام أيضا وجدنا فيه نقضا، آخر من اعترف بهذا النقض هو أكثر الناس ممارسة من الحفاظ المتأخرين ابن حجر رحمه الله، قال نعم أكثر الرواة هكذا لكن فيهم من يكون قد ضعف أيضا، أصل فيه أنهما لا يرويان إلا عن ثقة مجمع على ثقته إلا قد يخرجان لسبب من الأسباب. ثم الشرط الثاني الذي ألتقى بالشيخين الحاكم ما هو؟ أن يكون في كل طبقة من الصحابة إلى التابعين أقل شيء راويان الذي يظهر لتمثيله كالشهادة على الشهادة، فالشهادة على الأقل اثنان عن اثنان عن اثنان، فكأنه يريد أن يقول كما قال بعضهم قال أنه من شرط الصحيح أن يكون أقل شيء عزيزا، أن يكون أقل شيء عزيزا أي في كل طبقة توجد أو يوجد راويان في تابعين راويان الأقل، وعن هذا التابعي تابعين يعني يكون اثنين، ثم عن هذا التابعي التابعي اثنين إلى أن يصل إلى شيخ البخاري، وشيخ البخاري الذي روى عنه يكون له شريك في هذه الرواية أيضا حتى يصل إلى المدون وهو البخاري، هكذا ألصق هذا الشرط. ننظر ماذا قالوا، فأما وخصص ذلك في المدخل بشرط الشيخين وقد نقض عليه الحازم في شروط الأئمة الخمسة له كتاب أيضا خفيف، قال الحازم مد ضمير الجرمن ما هذه نافية، مدع أنه شرط الشيخين بما في الصحيحين من الغرائب التي تفرد به بها بعض الرواة، وقد نقض عليه الحازم مد أنه ماذا قال هنا؟ نقض على الحازم مد أنه شرط الشيخين بما في الصحيحين من الغرائب التي أي من بالغرائب التي كانه نقض من الغرائب أو بالغرائب، لو قلنا عندكم نسخة ثانية إيش فيها؟ نقض الحازمي على دعوى الحاكم بالغرائب التي هكذا، قل افهم هكذا يعني عارض هذا القول أو قول الحاكم بالغرائب أو بعرض الغرائب التي في الشيخين أو عند الشيخين وهي ليست إلا عن شخص واحد، فكيف يقول الحاكم أن من شرط الشيخين أن يكون في كل طبقة له راويان ليس هذا الشرط؟ فالحازمي قال الدليل على عدم صحة هذا القول وعدم صحة إلصاق هذا الشرط بالشيخين أننا نجد روايات كثيرة في صحيح البخاري وصحيح مسلم ما روى عنه إلا غريب عن غريب، فرد عن فرد، ما هو كذا؟ هذا هو. فإذا الحاكم لما ابن طاهر لما اشترط نوقض، لا الحاكم لما اشترط نوقض لأن هذا الشرط أيضا ليس من شرطه الصحيحين. هنا يقول السيوطي رحمه الله أجيب أجيب على الحازم بنقضه أو في نقضه بأنه إنما أراد أن كل راو في الكتابين يشترط أن يكون له راويان، لا أنه يشترط أن يتفق في رواية ذلك الحديث بعينه. يعني الحازم نقض بماذا؟ قال أنت أيها الحاكم رحمة الله عليه تلصق بالإمام البخاري بأنه يشترط أن يروي أن رواة لهم على الأقل راويان، فيقول الحاكم نقض، قال لا الحازم نقض، قال لا في الصحيحين روايات لم ترد إلا عن طريق شخص واحد. فأجيب على نقض الحازم بماذا؟ قال قيل لا، يعني الرد قيل الذي فهمت أيها الحازم رحمه الله من اشتراط الحاكم ليس فهمك صحيح، كانه هذا معناه، بل قول الحاكم يعني أن هذا الراوي يكون له راويان، ليس من شرط أن يكون الحديث الذي ذكره البخاري أن يكون له راويان على الأقل في هذه الرواية، لا، الراوي له راويان في هذا الحديث أو في غيره على الأقل له راويان، فخرج من كونه مجهول العين. هذا الذي يريد أن يقول المجيب. أجيب بأنه أي الحاكم إنما أراد أن كل راوي في الكتابين يشترط، أي في كتاب في صحيح البخاري وصحيح مسلم، يشترط أن يكون له راويان، لا يشترط، لا أنه يشترط أو يشترط أن يتفق في رواية ذلك الحديث بعينه. قال أبو علي الغصاني ونقله عياض عنه، ليس المراد منه أن يكون كل خبر رواياه، لأنه يستدل للجواب الذي أجاب بقول الغصاني ليس المراد منه أن يكون كل خبر رواياه يجتمع فيه راويان عن صحابيه ثم عن تابعيه فمن بعده، فإن ذلك يعز، ليس يعز، هنا قال يعز، يعز وجوده أي يعدم أو يقل، عزيز بمعنى نادر، يندر وجوده أو يعدم وجوده. وإنما المراد أن هذا الصحابي وهذا التابعي روى عنه رجلان خرج بهما، أي بروايتهما خرج عن حد الجهالة. قال شيخ الإسلام وكأن الحازمي فهم ذلك من قول الحاكم كالشهادة على الشهادة، لأن الشهادة اشترط فيها العدد اثنان، واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. وأجيب باحتمال أن يريد بالتشبيه بعض الوجوه لا كلها كالاتصال واللقاء وغيرهما. أيضا أجابوا قالوا أنتم تقولون أن يكون له راويان، لا، لعله يريد بهذا الحازم فهم من قوله كالشهادة على الشهادة، ليس بلازم أن يكون كالشهادة على الشهادة بجميع الوجوه من العدد والحفظ والضبط، لا، إنما المقصود منه كالشهادة على الشهادة كما أن الشاهد يشهد ما رأى وما شهدنا إلا بما علمنا، وكذلك لقي وراء القصة، كذلك يريد كالشهادة على الشهادة أن يكون أحدهما روى ورأى ولقي وسمع ممن روى عنه. هكذا ردوا. على كل حال ماذا يتلخص لنا من قول الحاكم؟ أنه اختلفوا في فهم معنى الحاكم. الحاكم لا يشترط أن يكون في، على قول بعض العلماء لا يشترط أن يكون عند الشيخين في كل طبقة راويان، بل في بعض الأحيان يشترط، في بعض الطبقات يشترط أن يكون له راويان، ولكن لعله يريد كالشهادة على الشهادة بمعنى أنه يكون كلهم شهد بما علم وروى بما سمع وروى بما رأى. وحازمي وغيرهم فهموا أنه لا يريد إلا أن يكون في كل طبقة راويان. على هذا اعترض، قال لا، نحن نجد أن في الصحيحين روايات غريبة الإسناد وليس للراوي إلا راوي واحد، فالاختلاف حصل في فهم قول الحاكم. انظروا. وأجيب باحتمال أن يريد بالتشبيه بعض الوجوه أن يريد بالتشبيه بعض الوجوه لا كلها كالاتصال واللقاء وغيرهما. وقال أبو عبد الله بن المواق ما حمل الغصاني عليه كلام الحاكم وتبعه عليه عياض وغيره ليس بالبين، ولا أعلم أحدا روى عنهما أنهما صرحا بذلك، ولا وجود له في كتابيهما ولا خارجا عنهما، فإن كان قائل ذلك عرفه من مذهبهما أي من مذهب البخاري ومسلم بالتصفح لتصرفهما في كتابيهما يعني بالنظر في صفحة صفحة فلم يصل. إذا كان رأى في كتب في كتاب الشيخين صفحة صفحة فحكم هذا بأنهما لا يرويان إلا أن يكون لكل واحد راوي أو لقي بعض بعضا أو اتصل ارتباع بعضهم من بعض لأن الأمرين معا في كتابهما لتصرفهما في كتابهما فلم يصل لأن الأمرين معا في كتابهما وإن كان أخذه لأن الأمرين معا في كتابهما. إيش معنى هذا؟ هذه العبارة كأن فيها سقطا بارك الله فيه كأن فيها سقطا. فإن كان قائل ذلك عرفه من مذهبهما بالتصرف لتصرفهما في كتابيهما فلم يصل لأن الأمرين في كتابيهما مفقودان كأنه لعله يكون لكن عندكم نسخة ها؟ معا هذا هو بس لأن الأمرين معا في كتابيهما مفقود الاتصال واشتراط اللقاء كأنه يقول مفقود والله أعلم يعني يكون السقط في العبارة. أنا بحثت كثير حتى الذين نقلوا عنه ما وجدته. وإن كان أخذه إن كان قال إن هذا شرط البخاري بالتصفح بروايات البخاري إن كان أخذه من كون ذلك أكثريا في كتابيهما فلا دليل فيه لا كونهما اشترطا يعني كأنه يقصد أن هذا هو حال أكثر الروايات في كتابيهما. حتى هذا القول أيضا أي كون الاتصال واشتراط اللقاء أو كذلك أن يكون يروي عن كل واحد اثنان إذا كان يقول هذا هو أكثر حال الكتابين فلا دليل فيه على كونهما اشترطاه. لكن نقول إن كان أخذه بالتصفح والاستقراء فلا يحتاج أن نقول أنهما اشترطاه بل ينبغي أن يقطع من أول الأمر أن من أين لك هذه الاشتراكات يا حاكم يا الحازمي يا الغصاني يا عياض رحمة الله عليك. نقول من أول الأمر من أين أخذت أنت هل هما صرها بهذا الشرط أو تصفحت؟ إن كنت تصفحت فنجد أن التصفح يودي بنا أن هناك بعض الروايات على غير ما فهمتم من شرط البخاري ومسلم. وإن كان أخذت أي إن كنت أخذت أيضا على بالاستقراء على أكثر الكتاب فليس شرط هذا الشرط الذي ذكرتم في أكثر الكتاب هكذا يقول لأنهما فلا دليل فيه على كونهما اشترطاه يعني لا نجد هذا الدليل أيضا كافيا في التصفح وأنه أكثر حال الرواة هكذا هذا كلامه. ولعل وجود ذلك أكثريا إنما هو لأن من روى عنه أكثر من واحد أكثر ممن لم يروي عنه إلا واحد في الرواة مطلقا لا بالنسبة إلى خرج لهم منهم في الشيخين أو لا بالنسبة إلى من خرج لهم منهم في الشيخين. وليس من الإنصاف إلزامهما هذا الشرط من غير أن يثبت عنهما كانه يقطع مادة الخلاف فيقول من أين لكم أن تشترطوا أو تلصقوا هذه الشروط التي فهمتم لا يتأتى لكم هذا إلا إذا أثبتتم أن البخاري قال أني أشترط كذا وكذا وأن مسلما يكون قال أني أشترط كذا وكذا. ما دام لم يصرح بهذا الشرط الذي تذكرون فهذا افتئات عليهم كأنه يقول هكذا يقول وليس من الإنصاف إلزامهما هذا الشرط من غير أن يثبت عنهما ذلك ما وجود إخلالهما به مع أنه لا يوفى هذا الشرط في النظر في أسانيدها فكيف أنتم تلصقون بهم أنهم اشترطوا ثم خالفوا لأنهما إذا صح عنهما اشتراط ذلك كان في إخلالهما أي إخلال هذه الشروط أو إخلال هذين الشرطين به درك عليهما يعني يستدرك عليهما أنتم اشترطتم بكلام صريح بأننا نشترط كذا وكذا فكيف أخرجتم ما يخالف شرطكم وهو كذا. فيقول إذا كان ما أنتم ترونه شرطا صرحوا به يكون استدراكا عليه ما دام وقد وجدنا ما يستدرك به على فهمكم. فإذا كان يقول ليس هذا هو شرط البخاري ومسلم كأنه يريد أن يقول أولا كالشهادة، الشهادة ليس شرط البخاري ومسلم. كذلك اشتراط الاتصال واللقاية أيضا لما دام لم يصرح فيكون ليس هذا شرطه، لأنه قال أجيب بأن يريد بالتشبيه بعض الوجوه لا كلها كالاتصال واللقاء. فإذا كانه يقول هذا أيضا ما دام لم يصرح بكونهما أنهما يشترطان بهذين الشرطين، فإذا لا يجوز لكم أن تلصقوا عليهما أو تلزموهما بما لم يلتزما. قال شيخ الإسلام ابن حجر هذا كلام مقبول وبحث قوي، يعني ينحصر هذا البحث في أي شيء؟ أنتم كل الشروط التي ذكرتم ما ثبت عنهما، كيف تلصقون هذه الشروط مع الشيخين؟ هذا هو البحث القوي. فإذا يبقى كل من يبحث إذا قال إن هذا شرط البخاري، أولا يطالب الحاكم ماذا تقصد من شرط البخاري، هل فهمك وإلزامك للشيخين واستدراكك عليهما بما فهمت من شروطهما هل هو في واقع الأمر أم في فهمك ونظرك؟ أي واحد يقول إن شرط البخاري اللقاء لابد أن يكون لقي أحد لقي التلميذ الشيخ، أما المحاضرة فقد لا تكفي كما هي المسألة ساخنة معروفة لدى الناس. فهل يشترط البخاري اللقاء أم يكتفي بالمحاضرة؟ فهل اشترط البخاري وصرح لكم أني أشترط اللقاء؟ ليس هذا موجودا فيه عند البخاري. أما عند مسلم فهو معروف أنه يكتفي بالمعاصرة، ونكت ونقد من قال إنه يشترط اللقاء. يأتي فيقول ما خلاصة هذا الكلام الذي صوبه وقواه وقبله ابن حجر بقوله هذا كلام مقبول وبحث قوي، خلاصته أن كل شرط تلتقون بهما لا تجدون أنهما اشترطا، فليس من الإنصاف والعدل أن تقولوا شرط البخاري كذا شرط المسلمين كذا، لأنه بقي الآن إلى الآن من حلت المسألة. قال ابن حجر في مقدمة شرح البخاري ما ذكره الحاكم وإن كان منتقضا في حق بعض الصحابة، ما ذكره الحاكم يعني أن يكون رواه اثنان عن اثنان أو روى عن الصحابي على الأقل اثنان، ثم أن هذا التابعي يكون اثنان او هو تابعي يكون مشهورا الراوي انه اثنان، اترك طبقة ثم في كل طبقة اخرى يكون راويان او يكون في كل طبقة راويان. يقول ما ذكره الحاكم وان كان منتقدا في حق بعض الصحابة الذين لا نجرهم الا راو واحد الذين اخرج لهم الا انه معتبر في حق من بعدهم. كان ابن حجر ايضا قال هذا بحث قوي، إن كان بالتصفح نقول لابن حجر إن قلت بالتصفح فقد أنصفت جزاك الله خير، لأنه هو عاش كم سنة؟ 24 سنة، 25 سنة، 24 أو 25 سنة كتب فيه صحيح البخاري فتح الباري. فنقول كلامه في الحقيقة أولا لما نوقظ أنكم ما رأيتم إلا بالتصفح، فابن حجر كأنه يحكم عليه بالتصفح، وبالنظر في أفراد الصحابة والرواة يقول ما ذكره الحاكم، وإن كان منتقضا في حق بعض الصحابة الذين أخرج لهم، إلا أنه معتبر في حق من بعدهم أي في التابعين ومن بعدهم، فليس في الكتاب، يعني في الكتاب أحد الكتابين، بالكتاب بالإنفراد، حديث أصلا من رواية من ليس له إلا راو واحد فقط، يعني من الصحابة الظاهر، يعني لابد أن يكون هناك من الصحابة وكذلك من التابعين لهم عدة رواة، هكذا يقول ابن حجر. فليس في الكتاب حديث أصلا من رواية من ليس له إلا راو واحد، كأنه يقول إن وجدنا في الصحابة انفراد نجد في التابعين عدة أصحاب، ثم في أتباع التابعين إن كان مشهورا قد يكون ينفرد، ثم بعده يكون روى عنه جمع غفير. أما يكون واحدا أن واحدا أن واحدا أن واحدا، لا تجد حديثا واحدا إلى في البخاري ومسلم، هذا كلام ابن حجر. يقول وأما إلا أنه معتبر في حق من بعدهم، فليس في الكتاب حديث أصلا من رواية من ليس له إلا راو واحد فقط. لا، قل كأن في الإسناد إذا كان في خمسة رواة أو ست رواة للبخاري، ففي كل طبقة لا يمكن أن تجد حديثا يكون لم يكن للصحابي إلا راوي واحد، وللتابعي ليس إلا راوي واحد، وللتابعي التابعي ليس إلا راوي واحد، للتابعي التابعي 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 ليس إلا راوي واحد. لا، لا تجد. قد تجد الصحابي ليس له إلا راوي واحد، لكن تجد بعد التابعين هذا التابعي يكون له عدة رواة، ثم ذاك التابعي الذي روى ربما ينفرد لكنه يكون مشهورا، ربما يكون بعد هذا التابعي اشتهر حديثا كثيرا منهم. أما واحدا أن واحدا أن واحدا أن واحدا أن البخاري واحدا أن واحدا أن واحدا أن واحدا أن إلى مسلم، هذا لا تجد في الكتاب أصلا. هذا على كل حال استقراء ابن حجر، وله حقه أن يتكلم بهذا. هذا الذي هو فهم غير واحد كالشهادة على الشهادة، في تشبيه كالشهادة على الشهادة، يعني يكون روى اثنان عن اثنان عن اثنان عن اثنان في كل طبقة.
لكن رد ابن حجر واحد عن واحد ليس
يعني مطلقا واحد عن واحد، بحيث مثلا الآن أي رواية تأخذ فتبحث لا تجد لشيخ البخاري إلا البخاري فقط، لا يمكن، ولشيخ شيخ البخاري لا يكون إلا هذا الشيخ فقط، حتى يصل إلى الصحابي الذي لا يروي عنه إلا الشعبي فقط أو سيد المسيب فقط، لا يمكن هكذا واحدا واحدا واحدا، يعني غريب على الإطلاق لا تجد في صحيح البخاري. قد يكون في طبقة غريبا، في طبقة ثانية يكون عزيزا، طبقة ثالثة يكون مشهورا أكثر وأكثر، هذا الذي
يعني يلزم أن الحاكم يكون راوي واحد عن واحد.
لا، الحاكم يلزم أن يكون راويان في كل طبقة.
رد ابن حجر،
رد ابن حجر يقول لا، أكثر حال الروايات أو أسانيد الروايات هكذا في الصحيحين، يعني يكون في كل طبقة راويان الأقل أو زيادة، لكن راوي واحدا 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 حتى يصل إلى الصحابي وإلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يوجد في أحاديث الشيخين مطلقا. نعم، لا لا، الرجال نفسهم يعني إسناد، لأن الكلام كلام الحاكم منصب على عدد الأسانيد. فإذا ابن حجر رحمه الله كأنه صوب أن كلام الحاكم وإن كان ليس على الإطلاق صحيحا في جميع الرواة، لكنه يصح في أكثر الأسانيد وأكثر الروايات. نعم، أصلا يعني كأنك إذا كان هنا الكلام أيضا يصح، إذا قلت ليس في الحديث كتاب، ليس في الكتاب حديث أصلا أو أصل، يعني من الأصول لا من المتابعات، لا من المتابعات، قد يكون هذا المعنى أيضا لكن عندنا ليس في الكتاب حديث أصلا، قد يكون هذا معنى أصولا، أما في المتابعات قد يكون كأنه يريد، وهذا أيضا معنى قد يفهم منه، والله أعلم، من رواية من ليس له إلا راو واحد مطلقا. نعم. قال الحازمي: ما حاصله شرط البخاري أن يخرج ما اتصل إسناده باستقاط المتقنين الملازمين لمن أخذوا عنه ملازمة طويلة. هذا الشرط، يعني إن كان البخاري روى عن شيخه فلا بد أن يكون لازم شيخه ملازمة طويلة، وشيخه إن كان روى عن شيخه فيكون لا بد أن يكون أخذ ملازمة طويلة أو لازمه ملازمة طويلة، وهو من المتقنين في الحفظ والضبط. وأنه قد يخرج عن أعيان الطبقة التي تلي هذه في الإتقان، لا يكون درجة عالية 100% من المتقنين، قد يكون فيه لهم بعض الأخطاء، لكنه قد يخرج من هذه الطبقة وكذلك دونهم تلي هذه في الإتقان والملازمة لمن روونه فلم يلزموه إلا ملازمة يسيرة. وشرط مسلم أن يخرج حديث هذه الطبقة الثانية، وقد يخرج حديث من لم يسلم من غوائل الجرح إذا كان طويل الملازمة لمن أخذ عنه كحماد بن سلمة في ثابت البناني وأيوب. الآن كلام الحازم منصب على الملازمة والإتقان، فيقول شرط الإمام الواحد كلهم على كل حال أدلى برأيه وأدلى بدلوه في توضيح شرط البخاري ومسلم، فيقول البخاري لا يخرج إلا عن الدرجة العالية من الرواة، يكونون في الدرجة العالية في الحفظ والإتقان، وكذلك في الملازمة للشيخ، لأن الملازمة الكثيرة يعطيه مراسا في معرفة وضبط روايات الشيخ. فهنا يقول البخاري لا يأخذ إلا روايات الدرجة العالية، ثم من دونهم فيهم بعض النقص بالملازمة والضبط. أما مسلم فشرطه أنه يأخذ من الدرجة الثانية ومن الدرجة الذين قد يكون فيهم جرح وتعديل، جرح من بعض العلماء فيهم غوائل الجرح كما يقول، فيه جرح من حيث الضبط من حيث بعض البدع مثلا، لكنه يكون ملازمته كثيرة وطويلة. يعني حتى مسلم وإن كان يخرج عن راوي يكون فيه بعض الجروح، لكنه لابد أن يكون لازم شيخه ملازمة طويلة. فإذا شرط الحازمي كأنه يقول أن الشيخين لا يخرجان إلا عن راو لهما ملازمة طويلة، كل راو لازم شيخه ملازمة طويلة، والملازمة الكثيرة يعطيه أو تعطيه الضبط لرواياته. فإذا كأنه يطمئن وإن كان فيه بعض الضعف في الحفظ، فيكون ممن لم يلازمه، لكن في رواية من لازمه يكون ضبطا. هذا الذي يقول كلاهما متفقان على أنهما لا يخرجان إلا من الملازمين ملازمة طويلة أو ملازمة دون الطويل. أما مسلم أما البخاري رحمه الله فيزيد فيه أنه متقنين إتقانا، لا يخرج إلا عن المتقنين إتقانا جيدا مع الملازمة، كأنه يفرق هكذا. وإذا كان طويل الملازمة لمن أخذنه كحماد بن سلمة في ثابت البناني وأيوب. وقال المصنف من هو؟ النووي رحمه الله: إن المراد بقوله على شرطهما أن يكون كل واحد رأيه، افهموا ماذا قال الحازمي ثم قال النووي شرط البخاري ومسلم. إن المراد بقولهم على شرطهما أن يكون رجال إسناده في كتابيهما، لأنه ليس لهما شرط في كتابيهما ولا غيرهما. هذا قد يكون أوضح في الحقيقة، مختصر وأوضح في إلساق هذا لإلساق هذا الشرط عند البخاري ومسلم أو بالبخاري ومسلم. فهنا يقول أسلم شيئا نقول أن الرواة الذين أخرج عنهم البخاري ومسلم هم الرواة إذا جاءوا في حديث آخر وليس يكون قد أخرج هذا الحديث في كتابيهما، فنقول هذا الحديث على شرط البخاري أو على شرط مسلم أو على شرطهما، بحيث يكون الرواة هم رواة البخاري ومسلم. هذا كلام الحاكم. قد يكون في الحقيقة هذا الله أعلم. إذا وجدنا مثل هذا فلا تشك في قولك أنه لا شرطهما، ما هو كذا؟ لأنهما أخرج من الرواة الذين روى هذا الحديث، جاء على عن طريق رواة أخرج لهم البخاري ومسلم. لكن هل هناك عند البخاري ومسلم شرط آخر في الأخذ في الراوي؟ صحيح الراوي هو إكرمة ابن عمار، أو إكرمة ابن عمار، أو سماك الحنفي من رواية من شيوخ من رواة مسلم. لكن هل عند مسلم شرط خاص بأنه يكون روى فلان عن إكرمة عبد المجيد الحنفي مثلا عن سماك، أو إكرمة عن سماك؟ يأتي التمثيل بهذا. فالقول أو قول النووي بأنك إذا رأيت إسنادا يطابق رواته رواة نفس رواة البخاري ومسلم، فهل يجوز لك أن تقول هذا الحديث على شرط البخاري ومسلم، هذا القول على شرط البخاري ومسلم؟ يضعف. لماذا؟ لأن الشيخين ربما يكون عندهما شرط آخر في الأخذ عن هذا الراوي من طريق شيخ فلان، من طريق راوي فلان. لأننا رأينا أن بعض التلاميذ يضعفون في بعض الشيوخ، وبعض الشيوخ يضعفون في بعض الشيوخ، ما هو كذا؟ فإذا أسلم شيء في مثل هذا، إذا وجدت حديثا عن طريق رواة البخاري أو رواة مسلم فأسلم تعبير، كيف تقول؟ تقول رواة هذا الإسناد رواة البخاري أو رواة مسلم أو رواتهما، لكن لا يمكن أن تقول على شرطهما. يضعف أمامنا قول النووي رحمه الله في رواة يكون عند الشيخين شرطا خاصا في الروايتانهما، فإنهما قد يخرجان عن الراوي عن الشيخ عن طريق تلميذ خاص، ولا يكون روى عن طريق التلميذ الآخر، لأن الآخر يكون قد ضعف. تعرفون أن إسماعيل بن عياش إذا روى عن غير الشاميين يضعف، ما هو كذا؟ أو إذا روى عن الشاميين فيقوى أو تقوى روايته عند غير واحد من الأئمة. فإذا وجدنا إسماعيل بن عياش روى عن غير الشاميين، ويكون أبو داود روى عن إسماعيل بن عياش عن الشاميين، فتقول هل هذا من شرط المسلم أو من شرط أبي داود؟ لا تقول. كذلك إكرمة سماك، إكرمة عن سماك، إذا كانت هذه كلهم إكرمة وسماك بالانفصال عن غير سماك يكون شرط البخاري أو شرط مسلم، فلا يمكن أن تقول إكرمة عن سماك هو شرط البخاري أو شرط مسلم، لأنهما شرطا في الرواة شروطا زائدة. فإذا كلام النووي إذا أردنا أن نقومه تقويما واضحا لا غبش ولا غموض فيه، فتقول في مثل هذا إذا كان إذا وجدت رواية ليس في الصحيحين رواتهما رواة البخاري ومسلم، فمن الممكن أن تعبر تعبير دقيق، تقول رواة هذا الإسناد رواة البخاري ومسلم، لكن لا تقول أنه أو هذا الإسناد على شرط البخاري ومسلم، لأنه قد يكون فيه خلافا، إلا إذا أفليت إفلاء تفلية كاملة بأنك وجدت على الوتيرة التي رووا عنها أو روايا عنهم فتقول هذا على شرط البخاري ومسلم. من هنا يأتي الآن الحاكم حينما يقول هذا الحديث على شرط الشيخين، هذا الحديث على شرط البخاري، هذا الحديث على شرط مسلم. الآن هذا كلام الحاكم، نجد الذهبي رحمه الله يقول ماذا في التلخيص؟ رأيتم المستدرك ولا ما رأيتم المستدرك؟ الذي رأى المستدرك وتلخيصه يجد في بعض الأحيان الذهبي رحمه الله لخص فيحذف الإسناد ويذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه، وأخيرا الحاكم يكون قال هذا الحديث على شرط الشيخين فيقول خاء، ما يقول ميم. إذا وافق على قوله على شرط الشيخين فيقول خاميم، وإذا قال الحاكم هذا الحديث على شرط الشيخين ولم يجد إلا على شرط مسلم فلا يقول خاميم، بل ماذا يقول؟ ميم فقط. فتجد أنه يخالف. لكن حينما ترى أنت الآن على هذا القول الذي قال به النووي، حاكم يروي عن شيخي احمد بن حسن بن بالويه ان فلان ان فلان ان فلان، وتتصل الروايه فيما بعد ان محمد المصفى، محمد المثنى، او ان تنيسي، وفلانا شيخ البخاري. ماذا تقول الان فيه هذا الحديث على شرط الشيخين؟ هل هؤلاء الرواة الذين روى عنهم الشيخان، اين شيخ البخاري، شيخ الحاكم، شيخ الحاكم من اين يروي عنهما الشيخان؟ فاذا ما معنى قول الحاكم هذا الحديث على شرط الشيخين؟ قالوا مقصود الحاكم على شرط الشيخين ان صفات الرواة، ليس معناه ان الرواة هم رواة البخاري ومسلم، لانه يصل هذا الاسناد الحاكم عن طريق شيخه وعن طريق شيخ شيخه، وبعد شيخ شيخه ياتي طبقة البخاري ومسلم. فاذا شيخه وشيخ شيخه ليس من رواة البخاري ومسلم، فلا يمكننا ان نقول ان الحاكم يقول هذا الحديث على شرط الشيخين معناه هؤلاء الرواة، يعني شيخي بالويه ايضا روى عنه البخاري، لا ما يمكن. فاذا يجب علينا ان نقول يقصد شيئا اخر، لعل اقرب ما يكون معناه ان صفات هؤلاء الرواة بالويه وشيخه وشيخ شيخه كل هؤلاء رواتهم او صفتهم انهم متقنين ملازمين يرؤون كل واحد عن الثاني، لقي بعضهم بعضا فيكون على شرط البخاري وهو على شرط مسلم بدرجة أولى، وإذا لم يثبت لقاء بعض من بعض فيكون على شرط مسلم فقط. على هذا جاء الذهبي بارك الله، لو تتبعت تجد الذهبي رحمه الله قال ميم، في حين أن حاكما يكون قد ادعى أنه على شرط الشيخين، يعني كان ينبغي أن يوافق، إن وافق الذهبي فيقول خاميم، يعني نعم ماشي على شرط الشيخين، لكنه يقول خا فقط او يقول ميم فقط. اذا كان من شرط مسلم، اذا كان من شرط البخاري فيكون من شرط مسلم، تجد فيها تشوش في فهمنا في الحقيقة. اذا كان من شرط البخاري فهو من شرط مسلم بدرجة اولى في الصفات، لكنه في بعضنا يقول خا فقط، يعني هو مخالف لشرط مسلم. هل يقصد بهذا ان الصفات صفات الرواة هم صفات شرط البخاري أو صفات رواة البخاري وهو لا ينطبق على شرط مسلم؟ الذي يظهر إذا كان الرواة على صفة رواة البخاري فهو بدرجة أولى على صفة رواة مسلم، لكن نجد في هذا الجانب تخلخل أو اختلال، ما نفهم ماذا يقصد في الحقيقة. بحثنا كثيرا. نعم يندرج هو هذا، ولذلك نستغرب أن تتتبع، هل يعني نحن نطالب او نفهم ان يكون كلام الحاكم كلام الذهبي اذا قال على شرط الشيخين وهو على شرط البخاري فيكون على شرط مسلم ايضا؟ فكاننا نطالب الذهبي لما قلت خا فقط لاي معنى، قل ميم ايضا، يعني اذا كان على شرط البخاري فهو يزن وزنا دقيقا لشرط مسلم ايضا، فلماذا اخرجته من شرط مسلم وشرط البخاري اوسع من شرط مسلم؟ فاذا كان شرط البخاري يجب ان يكون شرط مسلم ايضا، لكن نجده يقرر. مشكله في الحقيقه. ثم بعدهم بعض المشايخ الذي عرضنا عليه ففسر، قال لا في الحقيقه ما يقصد بهذا الا الرواه، رواه هؤلاء هم رواه البخاري ومسلم من الطبقه التي يكون من طبقه الشيوخ البخاري ومسلم. في الحقيقة بقي الكلام على هذا، لكن إذا كان واحد يصطلح لنفسه الآن، لو وفق الله أحدا يكون مثلا وصل إلى درجة يقول هذا الحديث من شرط على شرط البخاري ومسلم، ويقصد أن صفات الرواة على صفة رواة البخاري ومسلم ثقة متقن، إن كان فيه بعض الضعف فوجدنا لهذا متابعات وشواهد وشواهد، فيكون يمكن يكون يقول على هذا الاصطلاح على شرط البخاري ومسلم، لأن البخاري ومسلما يشترطان على الأقل مسلم معاصرة، والبخاري اللقاء زائد على ما هو المشهور، كذلك الاتصال، كذلك عدم الشذوذ والعلة. فإذا كل هذه الصفات التي يشترطها الإمام البخاري ومسلم في الرواة، هذه الصفات موجودة في هؤلاء الرواة، وإن لم يكن ولا واحد منهم ممن روى عن البخاري ومسلم. إذا اصطلح أحد وجمع على هذا، وسمعنا أن بعضهم يكون جمع على هذه الطريقة، فهذا الاصطلاح من الممكن أن يقبل، لكن أن يدعي أن رواته رواة البخاري ومسلم، ثم يروي عن طريق البيهقي مثلا، فشيخ البيهقي ليس من شرطه أو ليس من رواة البخاري. ينبغي أن تفهموا هذه يعني النكات إن شاء الله، حتى يمكن في الأخير أن نفهم، لأنه يتلخص لنا في الأخير أن الشروط التي ذكروها هي ليست لازمة للبخاري ومسلم، إلا ما ذكره الأئمة القدامى في صفة الصحيح أن يكون يروي عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ، وشرط البخاري زائدا على هذا بدون يعني اتصال، لا يقبل الاتصال بالمعاصرة فقط، إلا أنه يزيد زيادة لقائه، لابد أن يكون ثبت أنه لقي شيخه. هذا هو الذي يتلخص بوضوح من شروط البخاري ومسلم إن شاء الله. أما كل ما قيل أنه إذا رأينا أو إذا أردنا أن ننظر شرط أو شروط البخاري ومسلم في مرآة قول الحاكم لا يظهر منها، لا يظهر لنا في الأخير. وإذا أردت أن تنظر شرط البخاري ومسلم في منظار تلخيص الذهبي ما يظهر لك. أخيرا يجب علينا أن نؤمن أنهما لم يرويا إلا أن راو هو عدل في نفسه ضابط لهذه الرواية تمام الضبط، ولا بد أن تكون قرينة أحاطت به، كذلك يخلو من العلة والشذوذ. هذا هو شرطهما بس، هذا الذي يتلخص لنا بالنظر. زيادة أن البخاري رحمه الله يشترط اللقاء، هذا الذي نؤمن به، يشترط اللقاء ممن روى عنه، لابد أن يكون لقيا، ثبت لدينا أنه حج معه، كنت معه، سمعته روى كذا، كنت حاضرا في مجلس، لابد أن يكون ثبت لديه هذا النوع من اللقاء. نعم 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 نعم، بعض المستورين روي عنهم، لكن نقول تمام الضبط عن هذا المستورين قد تيقن في هذه الرواية. فإذا من شرط البخاري ومسلم ولو روي عن راو جرح بعض الجرح أو وصف بأنه مستور، لكن من شرط أن الرواية له طرق ومتابعات وشواهد كثيرة يصحح الحديث، وليس من شرطه أن يكون الراوي على لم يتكلم فيه بجرح كما ذكر بعضهم، ما هو كذا. فهذا الذي يتلخص الله أعلم من شرط البخاري ومسلم، زيادة اللقاء عند البخاري، هذا هو الذي نؤمن به. وإن تكلم بعض طلبة العلم أو بعض من يتصدى في هذه المسألة بأنه ليس من شرط البخاري بلا في صفة، هذه المسألة ينبغي أن يكون في البال أن الأئمة من قديم الزمان إلى يومك هذا نخلوا نخلا حديثا حديثا وبحثوا فيها وقبلوا هذا الشرط من البخاري رحمه الله، لا ينبغي أن نتزحزح عنها إلا إذا جاء واحد بدليل واضح. نعم ايه هو فهمت كلامك، اذا كان يقتل نفس الرواة يقول فلان لم يروي عنه البخاري، طيب اين شيخ الحاكم؟ طيب شيخ الحاكم ليس من رواية ما يمكن ان يكون من رواة البخاري، ما هو كذا. فاذا هل المقصود منه على طبقة شيخ البخاري ومن بعده ولا ماذا في الحقيقة؟ فاذا هذا الالتزام وهذا الالزام ليس بلازم للشيخين، يكون اللازم لهم أنهما لا يرويان إلا روايات قد ثبتت أن هؤلاء الرواة أنها صحيحة، ولو كان الراوي متكلم في حفظه بعض الكلام، لكن الرواية جاءت من طرق كثيرة متابعات وشاهد الرواية صحيحة. ولذلك أجمعت الأمة على صحة ما في الصحيحين، ما أجمعوا على ثقة الرواة، وإن كان بعضهم يتكلم ما يتكلم يقول روى عنه جاز القنطرة لأنه قد روى عنه البخاري، لا، هذا ليس على العموم، لكن استانس من رواية البخاري له أنه ليس متهم بالكذب وليس مفسقا حتى تصح روايته. إذا لم يكن إلى هذه الدرجة يكون ضعيف الحفظ، فضعف الحفظ ينجبر من رواية الناس الآخرين. روى واحد شككنا في خبره، لكن جاء 10 أشخاص يروون مثل روايته، هل نكذب كل هؤلاء؟ لا، نقول وإن كان يروي وهو لا يبالي، لكن الآن وافق في هذه الرواية 10، فنقول هذه الرواية خبره هذا صحيح، وإن كان ممن لا يبالي بما يحدث. ك كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع إذا انفرد. لكن إذا كان روى لنا رواية شككنا ثم بحثنا فوجدنا أن الخبر يرويه غير واحد 10 20 15 فشأن رواة البخاري أكثرهم على الطبقة العليا، قليل منهم الذين روى عنهم في الحقيقة بكل ما فيهم. الجواب عنهم أن هذا الراوي إن كان تكلم بعد البخاري أو مع البخاري فالبخاري أعلى درجة في معرفته هذا الراوي، كلامه يكون أرجح عليه. زيادة عليه أن البخاري لا يورد حديثا من شخص فليح بن فلان الكلابي بكل ما فيه، لكن تجد لرواياته متابعات وشواهد كثيرة. فإذا يتلخص لنا بالفرج واليقين نقول شرط البخاري ومسلم أنهما يرويان عن رواة متقنين عامة، ولكن إذا رويا عن راو تكلم فيه فلا يرويان من أحاديثه إلا ما صحت من طرق أخرى كثيرة جدا. نعم. فهمت سؤالك. إذا أردت أن تستدرك أو تقول أني أجمع روايات صحيحة غير ما جاءت في الصحيحين زوائد للصحيحين مو كده، فإما أن تصطلح اصطلاحا خاصا فتقول قصدي بشرط البخاري ومسلم أو أورد حديثا مثل حديث صحيح بخاري ومسلم في الصحة شرطي أن الراوي يكون كذا وكذا، صفته يكون أنه لقيه، صفته أن يكون لم يتكلم فيه بشيء، صفته أنت بين شرطك ثم قل هذا الحديث صحيح على شرط الشيخين فهذا قد يقبل منك. لكن إذا ادعيت بأن هذا الحديث رواته رواة الشيخين بالوتيرة وبالطريقة وبالترتيب الذي ذكروا ووجدت مثله سندا منسوجا في البخاري ومسلم هكذا على نسجه وعلى منواله وجدت، فتقول هذا الإسناد على شرط الشيخين لأنه روى أن حماد ثابت وفلان وفلان لم يختل. لكن إذا وجدت راوي روى البخاري ومسلم عن طريق تلميذ آخر وعندك في الإسناد عن طريق تلميذ ثالث رابع ليس على شرط البخاري، لأنه قد يكون نقى من حديث هذا التلميذ ويكون لم ينق من أحاديث ذاك التلميذ. هو إذا كان طبقة البخاري ومسلم يبقى السؤال هل يجوز لك أن تلصق هذا الشرط بالبخاري ومسلم لأن البيهقي متأخر والحاكم متأخر وكل ابن حبان متأخر، كل واحد إذا كان يروي عن شيخه ثم عن شيخ شيخه شيخ شيخه يكون في طبقة البخاري، لكن شيخه ليس أن طبقة ليس من طبقة شيوخ البخاري فيكون شيخه ليس من رواة البخاري، فكيف يمكن أن تقول أن هذا لعله يكون ضعيفا ركب إسنادا على إسناد لعله توهم لعله كذا؟ فلا يمكن أن تقول رواة الإسناد هم رواة، لكن قل أن رواة الإسناد ما بعد فلان هم رواة البخاري يقبل منك بالتفصيل، أما على الإطلاق مثل ما يطلق الحاكم رحمه الله فلا يقبل إلا بتفصيل خاص وبمعنى خاص. فإذا بعدما ترأنا أسئلة إن شاء الله هذه المسألة نريد أن يعني وإن كان فيه شيء من الاختلال لكن نريد أن تفهموا إن شاء الله. أنا ما فهمت نرجو من الله أن يكون يعني فهمنا قريبا من الصواب، نرجو من الله. أنا سؤال من الأستاذ واضح جدا، هل البخاري أولا هل يشترط البخاري اللقاء؟ بعضهم ينكر، لكن نحن نؤمن بأن الأئمة قبلوا من أول الزمان إلى يومك هذا وطبقوا حديثا حديثا على هذا فقالوا إن البخاري يشترط اللقاء.